الفار سلاما يا عمر الفار حكمت عدلت من جبل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحاب الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من جند الفاروق. وفي هذه الحلقة بإذن الله سوف نتحدث عن أسباب بغض الشيعة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. يسعدني أن يكون معي الدكتور حازم طه الباحث في الشأن الشيعي. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الذي يعني الكثير من الناس يتساءل عنه، لماذا الشيعة يبغضون عمر الفاروق أكثر من أبي بكر الصديق وباقي الصحابة، رغم أن أبا بكر هو الذي تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني أولا أو بدء ببدء، لابد أن احنا نقول أن حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هي قدوة للدعاة وللعلماء وللحكماء وللساسة، قدوة في كل شيء. عمر بن الخطاب بتاريخه وحياته صفحة مشرقة من صفحات تاريخ الأمة الإسلامية. لابد أن يتوقف التاريخ طويلا أمام هذه الشخصية الفذة التي استطاعت أن تذهب أو أن تكسب القلوب وتحير حتى العقول في عدله وفي إنصافه. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما هم قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ولحمل هذه الرسالة وحمل مشاعلها إلى الأمم جميعها. فجعل الله سبحانه وتعالى حب الصحابة إيمانا وبغضهم نفاقا وزندقة. لهذا فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير البشر بعد الأنبياء. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. طيب إذا رجعنا إلى قصة عمر بن الخطاب ولماذا الشيعة يبغضون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حتى أكثر من إبليس، يعني الترتيب الأولويات عندهم في البغض أولا عمر بن الخطاب ثم إبليس ثم أبو بكر الصديق أو العكس على تفاضل بينهما. يعني القصة فيما يتعلق بسيدنا عمر بن الخطاب، أولا دائما نقول أن القاعدة الأساسية في بناء هذا الدين دين الإمامية أن هذا الدين ليس دينا أو ليس شريعة سماوية، إنما هو دين من الأديان الوضعية، دين يعني نعتبره كالهندوسية أو المجوسية أو أي شريعة مخالفة للشريعة الإلهية. تقوم على ثلاثة دعائم. الجزء الأول جزء تم يعني قصه من دين اليهود وجزء من دين المجوس، وبعد كده خليط من الأديان، يعني ثلثه لليهود وثلث من المجوس والباقي من كل الأديان السماوية والوضعية. طيب لما يكون المؤسس لهذا الدين ما بين المجوس وما بين اليهود، ناخد جزء جزء. أولا الحالة التي كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كان من أواخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى به صحابته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. طيب ولي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر. لم تستقر شبه الجزيرة العربية بسبب كثرة ظهور مانعي الزكاة ومرتدين وحروب الردة. وأبو بكر الصديق كان سنتين أو يعني أقل قليلا من السنتين وتوفي سيدنا أبو بكر. ولي الأمر بعده عمر بن الخطاب. أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أولا أن ينفذ هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أول شيء أن يخرج المشركين من جزيرة العرب. فأتى باليهود. المسألة احنا بنقول دائما أنه أول من بذر بذرة التشيع أو دين الإمامية هو عبد الله بن سبأ. إذن اليهود هم الذين وضعوا حجر الأساس لهذا الدين. طيب عمر بن الخطاب أجل اليهود عن الجزيرة العربية بالكامل حتى حدود الشام، خرجهم من الجزيرة العربية بالكامل. طبعا ما عدا يهود تيماء فدول تبع الشام وليسوا تبع الجزيرة العربية. وليس اليهود فقط بل أجل حتى نصارى نجران وأجلاهم إلى مناطق قريبة من الكوفة. يبقى مبدئيا عمر بن الخطاب أجل اليهود من الجزيرة العربية. فلا بد أن يعاقب عمر بن الخطاب. المسألة الثانية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بقضية اليهود أيضا استطاع أن يقتلع أرضهم المقدسة. هو عمر بن الخطاب الذي حرر بيت المقدس. وطبعا في تحرير سيدنا عمر بن الخطاب لبيت المقدس في كثير من النكات. يعني مثلا الآن نريد أن احنا نتحاكم نحن والشيعة إلى الموسوعات العلمية والثقافية. سؤال بسيط، بيت المقدس هل فتحه عمر بن الخطاب صلحا أم فتحه عنوة حربا؟ يعني لا يمكن تجد أي إنسان عاقل يقول أنها فتحت حربا. ما فيش موقعة في التاريخ اسمها موقعة بيت المقدس أو إيليا مثلا، لا ليس هذا الأمر موجودا إطلاقا. ولو استطاع الشيعة أن يزيفوا التاريخ لزيفوا هذا الأمر. إذن بيت المقدس فتحه عمر بن الخطاب. طب السؤال الآن، أين كان علي بن أبي طالب؟ هل كان علي بن أبي طالب في جيش في جيشه عمر بن الخطاب ولا كان مستخلفا في المدينة؟ كان مستخلفا في المدينة، يعني كان مستشارا مبدئيا، كان مستشارا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. طيب عمر بن الخطاب اتجه إلى فتح بيت المقدس، كيف فتح بيت المقدس صلحا؟ ما الذي أجبر البطريرك الذي كان يدافع باستماتة عن بيت المقدس أن يترك البيت المقدس أو مدينة إيليا غضة طرية بلا مقاومة؟ طبعا لما اجتمع المسلمون بقيادة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح وحاصروا بيت المقدس أكثر من شهر، قال لهم البطريرك، كان اسمه صفرونيوس، خرج إليهم وقال لهم يعني خلاصة الأمر، نحن نرى في كتبنا وفي كتب المتقدمين أن هذه المدينة يفتحها واحد من أصحاب نبيكم، صفته الفاروق، اسمه الفاروق، نعرفه بصفاته، إن كان فيكم فتحنا لكم ولا حاجة لقتالكم، وإن لم يكن فيكم قاتلناكم.
إذن عمر جاء يعني ذكره في كتب
اليهود. والإشارة إلى وجود سيدنا عمر، أولا علماء الشيعة دائما يقولون أن الأئمة الاثنى عشر موجودين في كل الكتب المتقدمة بما فيها التوراة والإنجيل.
بالضبط.
طيب إذا كان الأمر كذلك، لماذا لم يطلب البطريرك ويقول والله نحن هتلنا حيدر الكرار هو المذكور عندنا في كتبنا، أو أنتم عندكم الأئمة الاثنى عشر سنفتح من أجل الأئمة الاثنى عشر؟ لكن هذه المسألة لم يفتح الحدود أبدا أو الحصون إلا لعمر بن الخطاب. وطبعا في قصة خروج سيدنا عمر بن الخطاب من المدينة المنورة إلى بيت المقدس، يعني قصة معلومة ومعروفة، حتى أنه كان يتعاقب هو وغلامه على
ركوب
على الناقة، حتى أنه لما دخل بيت المقدس كان الدور أو كانت النوبة على عمر، أن عمر بن الخطاب هو الذي يسوق الناقة، الغلام يجلس وعمر خليفة المسلمين.
هذه هي العلامة التي عندهم،
كانت من ضمن العلامات، وأن هذا الرجل في ثوبه 14 رقعة، يعني حاجة صعبة جدا والله. فطبعا لما دخل سيدنا عمر بن الخطاب بيت المقدس، وطبعا أنشأ لهم العهدة العمرية، بمجرد أن رآه صفرونيوس أو البطريرك في هذا الوقت قال هذا هو، افتحوا الحصون لا حاجة لقتال، لأنه هذا سيفتح بلادنا سيفتحها. وهذا منصوص ومذكور. طبعا نحن كمسلمين وكأهل السنة لا نقول أن معنى هذا الكلام أن عمر بن الخطاب منصوص عليه بالنص الإلهي، لأنه ذكر في كتب المتقدمين. طيب لما دخل سيدنا عمر بن الخطاب بيت المقدس، طبعا اتفق معهم وأنشأ لهم العهدة العمرية، وهذه لا يستطيع أحد أن ينكرها، لأن العهدة العمرية حتى الآن لا زالت موجودة في كنيسة القيامة. لا يمكن لأحد أن ينكرها أبدا،
هذا أثر تاريخي موجود
حتى الآن. وطبعا كان من ضمن الكتابات سيدنا عمر أنه قال هذا ما أعطاه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أهل إيليا، أعطاهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم.
تمام.
يعني كرر الكنائس وبعدين الصلبان، يعني هذا يعني يريد أن يؤكد أنه لا يمس النصارى داخل الدولة الإسلامية طالما أن الحاكم أعطاهم هذه الشرعية، شرعية الوجود يعني. وقال أنه لا تؤخذ كنائسهم ولا تهدم، وهذا في الإسلام أنه الكنيسة لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا تهدم، يعني إذا سقطت خلاص لا تجدد يعني. وطبعا
لكن لا يتم الاعتداء عليها،
لا يتم الاعتداء عليها طبعا، إلا إذا خرقوا عهد الأمان الذي بيننا وبينهم، دي مسألة ثانية. لكن طالما كانوا مستأمنين لهم الذمة، ما فيش أي إشكال في التعامل معهم. دخل عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس، وهذه أرض مقدسة عند اليهود أيضا، هذه أرض الميعاد كما يقولون.
طبعا.
وطبعا البطريرك يعني أشار على سيدنا عمر أنه يصلي في كنيسة القيامة، لكن سيدنا عمر رفض، قال يعني أنا لو صليت في الكنيسة
ستكون سنة لمن بعد،
مش فقط سنة، سيأتي من المسلمين من يطالب بالكنيسة ويقول هذه أرض صلى عليها عمر فهذه ملك لنا يعني. وصلى خارج الكنيسة، وسأل عمر بن الخطاب وهو خليفة المسلمين عن مكان بيت المقدس، فأشاروا عليه بأنه في المكان الفلاني، وذهب البطريرك مع سيدنا عمر إلى المكان الذي كان فيه بيت المقدس. كان اليهود في هذا الوقت كانوا يجمعون قاذوراتهم في هذا المكان، فخليفة المسلمين عمر بن الخطاب الذي يملك نصف الدنيا قام بنفسه بتنظيف المكان، نظف المكان كله عمر بن الخطاب، فبمجرد أن الصحابة رأوا عمر بن الخطاب وهو خليفة المسلمين طبعا كلهم اشتركوا ونظفوا المكان في بيت المقدس. وأول صلاة صليت فيها كانت صلاة الصبح، من الذي أذن في هذه الصلاة؟ بلال بن رباح. طبعا أذان بلال بن رباح بعد حوالي 6 سنوات من انقطاعه عن الأذان، لأنه كان آخر مرة أذن فيها كانت في المدينة. بمجرد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم امتنع سيدنا بلال عن الأذان، ولم يؤذن إلا في بيت المقدس. طبعا مجرد أذان بلال بن رباح في وسط الصحابة كان يعني لابد أن يعطيهم زخما غير عادي، طبعا يذكرهم بوجود النبي. هذا الصوت لم يسمع إلا يعني كان آخر مرة قبل وفاة النبي. وأذن سيدنا بلال في صلاة الصبح، وصلى عمر بن الخطاب إماما، وأول ما صلى به الركعة في الركعة الأولى صلى بصورة صاد وسجد سجدة داود، وفي الركعة الثانية صلى بصورة الإسراء تتكلم عن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى، ووسع المسجد لحوالي كان يتسع لثلاثة آلاف مصلي. السؤال الآن، عمر بن الخطاب أجل اليهود من المدينة ومن الجزيرة العربية، عمر بن الخطاب طرد النصارى واليهود من الجزيرة العربية، عمر بن الخطاب ذكر اسمه في كتب المتقدمين، وهناك نصوص إذا فصلناها لا تجد لها إلا عمر بن الخطاب.
إذا كان في نصوص نسمع منها.
يعني مثلا في كتاب في سفر، وده مهم جدا، سفر زكريا، يعني ده مرتبط بسيدنا زكريا.
ربنا سبحانه وتعالى يعني كما جاء في القرآن الكريم أن الصحابة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. هذه بالنسبة هذه عقيدة عندنا أن الصحابة جاء يعني ذكرهم في كتب الأولين، لكن يعني نرى
طبعا يعني نحن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نحن احنا سنقرأ هذا النص ونقول والله هل هذا النص ينطبق مثلا على المهدي، ربما على مهدي الشيعة،
نشوف ونرى
هل مثلا ينطبق على علي بن أبي طالب، الله أعلم، هل ينطبق على عمر بن الخطاب، الله أعلم. نقرأ النص، وعايزين بس المنصفين اللي بيسمعون الآن يتحاوروا معنا ويقرأوا معنا النص. النص في سفر زكريا الإصحاح التاسع العدد من 9 إلى 11، ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا ابنة أورشليم، هو ذا ملكك، لما مبدئيا مش من الأنبياء، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، واقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. بعض الناس ده سفر زكريا، يعني ده من أواخر أنبياء بني إسرائيل، زكريا يحيى عيسى والمسألة انتهت. فيعني ما يجيناش واحد يدعي العقل يقول لك ده ربما أراد سيدنا داود أو سيدنا سليمان،
ده هو سيدنا سليمان
قبل المدة دي بألف وشوية سنة.
صحيح.
فدي بشارة بما سيأتي. ولا يأتي واحد يقول والله ربما المراد سيدنا عيسى، سيدنا عيسى ليس ملكا عند النصارى، سيدنا عيسى إله عندهم. طيب يعني بننتقل إلى العرب، فنقول مثلا أمامنا الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ليس ملكا ولم يدخل بيت المقدس كملك. طيب
أنا نركز على الملوك الأمراء الخلفاء كده.
علي بن أبي طالب هل ذهب علي بن أبي طالب إلى بيت المقدس؟
لا، وأيضا يكون يملك من الشرق إلى الغرب،
يعني من البحر إلى البحر، يعني لو قلنا من البحر المتوسط إلى بحر العرب، أو من البحر الأحمر إلى بحر العرب.
وهذا لم يحدث يعني في عهد علي بن أبي طالب.
في عهد علي بن أبي طالب تقريبا توقفت الفتوحات، لأن كان جو فتنة. نحن عندنا ثلاث أشخاص، إما عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو المهدي المزعوم، مهدي السرداب مثلا. طيب علي بن أبي طالب هل كان، سؤال واضح، هل كان علي بن أبي طالب موجود مع عمر بن الخطاب في فتح بيت المقدس؟
لم يثبت، ثبت أنه كان في المدينة.
طيب لو ثبت يبقى كارثة. إذن علي بن أبي طالب جندي في جيش عمر بن الخطاب.
مش كارثة، هو عادية، كارثة بالنسبة لهم هم.
بالنسبة لهم طبعا. بالنسبة لهم. أو يبقى الحل إيه؟ يقولوا أن علي بن أبي طالب كان في المدينة. إذن مبدئيا علي بن أبي طالب خرج من هذه البشارة. فاضل مين؟ المهدي وعمر بن الخطاب. المهدي حسب زعم الشيعة لا يبعث بالرحمة ولا بالعدل، لا يبعث للقتل، حتى يقال أنه لو كان من آل محمد لرحم، يبقى ده ملوش دعوة لا بيدعو لسلام ولا غيره. لم يبق إلا عمر بن الخطاب. ومن عادة اليهود إنه أي ذكر لأحد من غير جنسهم لما يذكر في كتبهم يعتبرونها مذمة، ويحاولوا بأي شكل إنهم يبغضوا هذا الشخص.
صحيح.
زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان
ذكر النبي عليه الصلاة والسلام،
القرآن الكريم يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب وكانوا في آيات أخرى، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني إيه؟ كان اليهود والنصارى، اليهود يقولون للأوس والخزرج هذا زمان نبي وموجود في كتبنا، وإذا خرج قاتلناكم معه قتل عاد وإيران.
فلما خرج
كفروا به.
سبحان الله.
هي المسألة بهذا الشكل. يعني مثلا عشان حتى يتضح المثال، في سفر التكوين،
نعم، حضرتك الآن تربط، يعني نقول طب إذا كان عمر جاء في كتب اليهود لماذا لم يحبوه؟ فأنت الآن بتربط يعني أمام المشاهد بأنهم هذه عادتهم،
هذه عادتهم
كما يعني كما فعلوا مع النبي عليه الصلاة
وكما والسلام، وكما فعلوا سابقا مع سيدنا إسماعيل. يعني إذا فتحت سفر التكوين تجد مثلا في الصفحة رقم 10 مثلا في سفر التكوين يقول النص، ما معناه؟ فلما بلغ إبراهيم 86 عاما أنجب إسماعيل. وبعدين بعدها بصفحتين، ولما بلغ إبراهيم 102 عاما أنجب إسحاق. يبقى الفارق 16 سنة لصالح سيدنا إسماعيل. بعدها بصفحتين، وأمر الرب إبراهيم أن خذ ولدك وحيدك إسحاق فذبحه.
خذوها الإسحاق مش يعني إسماعيل.
أنت حينما تقرأها والله سبحان الله وكأنه فعلا كأنه حذف يعني
باب إسماعيل بإسحاق
وحط إسحاق ليه مجرد حتى يقال أن الذبيح هو إسحاق. فعمر بن الخطاب ذكر في كتبنا لابد أن نبغضه ويكون أشد الناس بغضا بعد محمد عندنا بالإضافة لما فعله بنا يعني هذا الرجل أخرجنا وأخذ أرضنا المقدسة وذكر اسمه في كتبنا وهو من العرب واليهود بطبيعة الحال عندهم عنصرية. ده الجزء الأول اللي من أجله
هم اللي أسسوا العنصرية. نعم
لابد أن
يكون نقطة طيبة. إذن اليهود في الأساس يعني في بينهم وبين عمر بن الخطاب ضغينة وهذه الضغينة لأنه أجلاهم من جزيرة العرب وحضرك أيضا أضفت على ذلك أنه ممن يعني ذكروا بأوصافهم في كتب اليهود لذلك أن وأنت تريد أن تقول أن أصل التشيع يهودي لأن صحيح. أول من قال يعني بهذا التشيع بفرض الإمامة والطعن في الصحابة إلى آخره والقول بالغيبة والرجعة هو عبد الله بن سبا قول بالرجعة. نعم إذن من هنا الشيعة يعني أبغض عمر بن الخطاب أو دي من أسباب بغض الشيعة لعمر بن الخطاب يعني هو النار بتل الآن
ده الجزء الأول الجزء اللي خدناه من اليهود بغضهم لعمر بن الخطاب ونقل هذا إلى دين الشيعة. تمام. طب الثلث الثاني اللي هو الخاص بمين اللي خاص بالمجوس ما هو الدين ده زي ما قلنا من البداية الدين ده قائم على ثلاث ركائز جزء من اليهود وجزء من المجوس وجزء كوكتيل أديان.
تمام.
فالجزء بتاع اليهود احنا انتهينا منه لهذا لابد أن يبغضوا عمر بن الخطاب.
تمام.
الجزء الخاص بالمجوس ماذا فعل عمر بن الخطاب في المجوس. طبعا تحولت دولتهم. أنا عايز الناس تتخيل الآن مثلا يعني لو قلنا نحن 40,000-50,000 سنغزو أمريكا هنحول أمريكا إلى إمارة تابعة لأي دولة عربية. الآن ولو افترضنا أن ده تحقق خدنا أمريكا كلها وحولناها إلى إمارة تابعة لأي دولة من الدول الإسلامية تعامل الأمريكان الآن معك هيكون على أي صنف؟
على أساس أن أنت محطم بلادهم وأنت خربت حضاراتهم.
هنقول ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه بعض الناس تقتنع بدين الفاتحين فتؤمن به حقا والبعض ما يعجبوش هذا الدين ويرى أنه درجة تانية وأنه دول سادة وهؤلاء العرب أجلاف وده هيدفع الجزية. الثالث سيظهر الإيمان ويبطن الكفر سيتهرب من موضوع الجزية ويقول لك طب بسيطة احنا نتغلغل في داخل هذا الدين ونصنع فرقة جديدة ظاهرها الإسلام وباطنها الكفر ونستطيع بهذا الأسلوب.
أنت تتحدث عن فتح إسلامي
عن أن احنا نهرب
لذلك أنا لم آتي بهذه الإجابة لأنك بينت الموضوع وكأنها حرب عادية يعني بالتالي نعم الصورة وصلت فكرة وصلت الآن.
الآن عمر بن الخطاب في أقل هذه الدولة يعني في طبعا الحرب بين الفرس والروم كانت سجال حتى في القرآن الكريم ذكر هذا الأمر إنه الفرس تخيل إنه الفرس مكانه مثلا هنفترض في أقاصي إيران من حتى العراق كانوا ملكوا مصر حوالي 9 سنين أو 10 سنين انتصروا على الروم وملكوا مصر دخلوا مصر فكان طبعا كانت إمبراطورية كبيرة جدا. الإسكندر المقدوني لم يستطع إنه يقضي على هذه الدولة احتل أجزاء منها صحيح لكنه لم يقضي عليه لكن هؤلاء العرب المساكين من يملك منهم رمحا لا يملك سيفا من يملك بعيرا ليس لديه خيرا في منتهى البساطة. ولما تيجي تشوف الفتوحات يعني يمكن ده هنخرج بيه سريعا عن الموضوع يعني مثلا في غزوة زي غزوة في موقع زي موقعة القادسية طبعا الموقعة الأولى وده من باب التصحيح الموقعة الأولى التي هزم فيها المسلمون في أول 20 سنة من الهجرة كانت موقعة الجسر. المسلمون لم يهزموا في غزوة بدر. القرآن الكريم لما تكلم عن غزوة أحد القرآن الكريم لما تكلم عن غزوة أحد قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن لم يتكلم أنه كانت هناك هزيمة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني يوم مباشرة في غزوة حمراء الأسد جمع المسلمين من كان منهم يعني لم يصب وأخرج وأمر عليهم أبو سيدنا أبو بكر الصديق لكن كان سيدنا أبو سفيان اكتفى بما حققوا أنهم قتلوا شوية وخلاص. الآن لو رجعنا سريعا إلى قصة القادسية بشكل سريع كان هناك موقع اسمه موقعة الجسر وكانت موقعة الجسر هذه بيقودها مجموعة من كبار الصحابة منهم المثنى ابن حارث الشيباني ولكنه ليس له صحبة لكنه كان من كبار التابعين المثنى ابن حارث الشيباني وأبو عبيد الثقفي لكن أبو عبيد الثقفي كان رجلا عربيا حرا كان النظام في هذا الوقت لما يبقى في فاصل بينك وبين عدوك نهر مثلا يرسلوا إليك يقولوا لك هتعدلنا ولا نعدي لك يا إما تجينا يا نجي لك فلم يستشر أحد أبو عبيدة وعلى فكرة ده أبو المختار أبو عبيد الثقفي لم يستشر أحدا هذا رجل عربي والفرس يرسلون إليه بيقولوا لي تجينا أنت ولا إحنا نعدي لك لا يمكن لابد أن إحنا نضح لهم حتى بعض أصحابه حاولوا أن يثنين أنت هتعدي على جسر وبالفعل يعني حصلت كوارث. هذه الكوارث كانت نتيجتها انه مات من المسلمين اكثر من 6000 واحد. في هذه الموقعة بدأ عمر بن الخطاب بعد موقعة الجسر قال لابد ان احنا نغير حتى في عقليات القادة. يعني لا تندفع، ليس يعني كما يقولون احيانا انه من الحصافة الا يموت المرء، ما تدفعش كل جيشك للهلاك.
طبعا
لهذا قال يعني اشيروا علي نبعث من؟ قالوا الاسد في براثنه. الاسد في براثنه اللي هو سعد بن ابي وقاص. فارسل سعد بن ابي وقاص، وكان عمر بن الخطاب دائما مسألة الانهار والمياه كانت دائما تحدث له قلقا بعد موقعة الجسر. واستعد المسلمون للقادسية. كم كان عدد المسلمون؟ المسلمين كانوا كام والفرس كام؟ المسلمين 40,000. كل اقصى ما جمعه سعد بن ابي وقاص 40,000. طيب والفرس 240,000. يعني السدس تقريبا. يعني لو ان المسألة مسألة مناظرة الان كل ستة مثلا من الفرس لو نشينه كده على واحد من المسلمين يبيدوا للمسلمين. وطبعا سبحان الله في هذه الموقعة كانت على 4 ايام. ارماث كانت اليوم الاول، 4 ايام بثلاث ليالي. اليوم الاول كان ارماث، وبعد كده اغواث، وبعد كده عماث، وبعد كده يوم النصر. 4 ايام وانتهت فيها موقعة القادسية. حصل في هذا الامر طبعا اشياء كثيرة. تخيل الان المسلمون 40,000 هيحاربوا 240,000 معهم حوالي 35 فيل. لكن الافيال كان في فيلين كبار، واحد اجرب وواحد ابيض. كانت الافيال الصغيرة يعني يتبعونهم، فكان في فيلين كبار وبعدهم افيال بقى صغيرة، وكل فيل عليه 20 واحد. يعني حاطين كده كراسي موازية لبعضها، 10 قصاد 10 على كل فيه 20 واحد، يعني كتيبة متحركة. ومع جنود الفرس رماح طويلة جدا، يعني هذه الرماح يدوبه بس ايه يعد كده ينشن على المسلمين. ازاي انتصر المسلمون في يعني شيء لا يمكن ان يصدق؟ ازاي استطاع المسلمون ان يقتلوا من فيهم 40,000؟ قتلوا سدس هذا الجيش، وقتل رستم، وقتلت اغلب قيادات هذا الجيش. كان حتى الحركة نفسها، كان رستم هذا كان عنده 80 سنة، كان قائد جيش يزدجرد، ويزدجرد ده كان شخصية في منتهى التفاهة والعنصرية في نفس الوقت. يزدجرد هو آخر كسرة عندهم لما يعني أرسل إليه الصحابة وفدا منهم حتى يقولوا يعني إحنا أتينا ليه؟ عشان الناس تبقى فاهمة، المسلمين لا ينشرون الدين بالسيف
في البداية، بيدعوا.
أيوة الموضوع عشان الناس تبقى فاهمة، أنا أريد أن أدعو لديني. هل تفتح لي بلادك؟ إذا فتحت لي بلادك سأدعو لديني، ابقى أنت على دينك، أنت حر. إما أن تفتح لي لأدعو إلى عبادة الله، أو أنه تدفع لي الجزية وأتركك أو أقاتلك حتى أنشر دين الله. فطبعا كان الفرس عندهم عنصرية وطبقية، ويعني هؤلاء كانوا
خدمة وعمدهية، كانوا بالذات العرب كانوا بيعتبروهم يعني.
فكان من المواقف المضحكة في هذا الأمر أنه لما قابل يزدجرد قابل القادة الصحابة يعني أراد أن يذلهم، فقال يعني هاتولي تراب من تراب فارس. وأمر الصحابة أنهم يحملوا هذا التراب على رؤوسه، فتفاءل الصحابة جدا، حملوا التراب على رأس واحد منهم، حمل التراب على رأسه وانطلق به إلى سعد بن أبي وقاص، وقال والله لقد منحنا الله أكتافه. فالعلماء قالوا أن المراد إيه؟ أنه هذا الرجل لا يجيد، أعطى تراب بلاده لفتحه. هو ظن أنه بيهين الصحابة، بيحملهم تراب فارس. لا، هم استبشروا وقالوا أن حمل هذا التراب دليل على أن الله سينصرنا وسنأخذ هذه الأرض. نرجع سريعا إلى طبعا كان رستم كان قائد الجيش، وكان عنده 80 سنة، كان كبير جدا في السن، وكان قائد حاذق، لكن كان في نفس الوقت كان منجم، فنظر في مسألة النجوم فوجد أن طالع الفرس في منتهى السوء أنهم سيهزمون، فحاول بشتى الطرق أن يثني الملك أو كسرى عن الحرب، لكن العظمة أخذته لا يمكن، لابد أن نبيد هؤلاء العرب، ما فيش كلام. وكان حملوا الراية بتاعتهم، وكانت الراية بتاعتهم حوالي 54 متر، 6 متر في 9 الراية بتاعت الفرس. المهم كانت من جلد النمر. طبعا كان العساكر كانوا مدججين، ووصل الخوف والهلع في نفوسهم انه رستم كان بيربط العساكر بالسلاسل. يعني انا عايز الناس تتخيل، والعرب كان ايه يعني اللي معاها في العرب.
يعني انا اريد الشاهد من ذي النقطة لان عندي فاصل.
تمام. الشاهد انه انتصر المسلمون في هذه المعركة، واتت يعني سبايا فارس الى عمر بن الخطاب، ولم ينس بعد فتح القادسية. بعد فتح القادسية انفتحت فارس تماما، لان دي كانت اكبر موقعة، بعدها اخذوا المدائن، وانتهى الامر في معركة نهاوند سنة 21 كانت آخر معركة حارب فيها المسلمون الفرس وانتهت من التاريخ وإلى الأبد.
إذا السبايا الآن عند عمر بن الخطاب. نتوقف عند هذه النقطة ومشاهد الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود فابقوا معنا.
سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق حكمت عدلت من
جبل. اهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام وجدد الترحيب بالدكتور حازم طه. اهلا وسهلا دكتور. احنا يعني طبعا كنا بنتحدث بعض الباحثين قال ان اصل التشيع يهودي وحضرتك ذكرت هذه الجزئية والبعض الاخر قال ان اصل التشيع مجوسي وسوف نأتي على هذه الجزئية بالاضافة للجزء الثالث اللي هو خليط من بعض الاديان. لكن اولا ننوه للمشاهدين الكرام سوف تظهر الارقام لمن احب ان يتواصل مع البرنامج. ايضا هناك يعني مقطع فيديو نريد ان نشاهده لهادي المدرسي يعترف في ان علي ابن ابي طالب كان ضمن الستة المختارين في الشورى وسوف نقوم بالتعليق ويشرح الدكتور حازم طه يعني ما الذي ممكن ان نستفيده من هذا الفيديو.
يعين يعني خليفة واحدة يعين هنا قالوا شورى وهنا وين الشورى؟ لا بعد ماكو شورى انا عينت ولازم تطيعون. وهذا الخليفة بعد كم مدة يعين ستة اشخاص يا بليش ستة؟ قال لأن النبي مات وهو عنهم راضي لكن عين واحد قال شوف إذا مات تبقوا خلال هالمدة اضرب أعناقهم هم النبي راضي عنهم هم كلهم على مستوى أن يصيرون رؤساء الأمة وقادة الأمة وهم اضرب أعناقهم. شنو هذا لعبة؟ لعبة دين رب العالمين. ثلاث أشياء في الدين أساسية. أولا التكامل. اليوم أكملت لكم دينكم. شيء متكامل هذا الدين ما في نواقص. معنى أن النبي لم يعين لم يحدد ما قال ممن نأخذ معالم دين.
طيب يعني ما هو تعليقك على هذا المقطع؟
طبعا الكلام اللي هادي المدرسي بيقوله هو يريد ان يطعن في سيدنا عمر بن الخطاب فبيقول انه المسألة اختيار الخليفة الان مرة كان في عهد ابي بكر بالاختيار اختار عمر مرة واحدة وفرضه على الامة فلما قال الامر الى عمر اختار ستة. طيب الستة دول كان فيهم مين؟
علي بن ابي طالب.
طب نقف لحظة كده الان هو يعترف انه علي بن ابي طالب كان من ضمن الستة. السؤال علي بن ابي طالب يتنازل عن وطبعا المفترض ان ابن ابي طالب يعلم الغيب ويعرف انه بعد ما هيدخل في الشورى لن ينال الخلاف تمام. طيب علي بن ابي طالب هل يعقل ايها العقلاء وانتم تقولون ان الخلافة او الامامة تنصيب الهي يتفاوض في هذا الامر؟ يعني هل ممكن علي بن ابي طالب يقبل بلاش الامامة خالص؟ الان علي بن ابي طالب يجلس في جلسة المفترض ان احنا هنتفاوض على مثلا حذف الصلاة من الاركان ما يبقاش في موجود عندنا صلاة خالص. هل ممكن علي بن ابي طالب يجلس؟
لا طبعا.
طيب كيف قبل ان يجلس في مساله الامامه؟
يعني اذا كانت الامامه ولايه ركن من اركان الدين كما هي الصلاه والزكاه
ده هي اصل من اهم اصول الدين عندهم.
فلماذا يتقابل في التفاوض؟ يعني لماذا قبل التفاوض فيها؟
كيف يقبل التفاوض فيها وهو يعلم وهو يعلم انها لن تؤول اليه؟
نعم.
دي مساله. المساله الثانيه المرتبطه بقضيه الشورى انه الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال انه يعني الستة الذين مات النبي
وهو
راض عنهم. من هم الستة؟ علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. القصة دي فيها يعني شيء مفيد جدا. العشرة المبشرين بالجنة ادي ستة اللي ذكرناهم وفضل اربعة. مين اربعة؟
سعيد بن
ابو بكر الصديق مات. عمر بن الخطاب خلاص على وشك الموت. ابو عبيدة بن الجراح مات في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة. سعيد بن زيد. لماذا عمر بن الخطاب لم يأتي بسعيد بن زيد رغم انه مات سنة 55 من الهجرة؟
على صلة قرابة.
صلة قرابة دي مسألة مهمة جدا. ان عمر بن الخطاب حتى لم يقبل ابن عمه اللي هو سعيد ابن زيد ابن الخطاب رفض عمر بن الخطاب انه يضيفه او انه يحطه رغم انه كان واحد من العشر المبشرين بالجنة.
صحيح.
اذا عمر بن الخطاب مش ابعد نفسه بس ده هو
اقارب
وابن عمه كمان وابن عمه ده كان جوز اخته كان جوز اخته طبعا ابعد ابنه. المساله الثانيه او الثالثه في القصه في قصه الشورى ان كان من ضمنهم الزبير بن العوام. طيب الان حصلت بينهم وبين بعض مساله مخالفه بمعنى
طيب ده معنى استاذ حضرتك معنى ابو زيد من السعوديه. السلام عليكم.
الو
ايوه اهلا وسهلا. يا ريت يعني تخفي صوت التلفزيون.
ممكن ترفع صوتك شيء؟
يا ريت تخفي صوت التلفزيون اولا. عليك الشرف لو بتاعتك. اهلا وسهلا
معك ابو زيد من السعوديه.
انا اتفضل يا ابا زيد.
الله يسلمك. بس عتب عليكم الشيخ ليش دواما تدرجوا المذهب الزيدي بكل صغيره وكبيره؟
يعني المذهب الزيدي
احنا نترضى على الصحابه رضوان الله عليهم كلهم.
نعم.
ومات المؤمنين.
انت زيدي يا اخي الكريم
على طول اي لما يصير الشيعة على طول الزيديه الزيديه الزيديه.
انا لا أفهم. هل انت زيدي؟ هل انت زيدي
عليهم؟ والله العظيم درس. عفوا
حضرتك من المذهب الزيدي؟ انا بسالك
ايه
انت زيدي زيد المذهب؟ انت من اتباع المذهب الزيدي؟
زيد المذهب
نعم. نحن نقول ان الزيديه هم اقرب الناس الى الحق لاهل السنه والجماعه. نحن لا نقول ان الزيديه نحن نقول ان الزيديه هم اقرب الناس لاهل السنه والجماعه.
عفوا بس الاستاذ محمد صابر على طول
انا جاي في الكلام انا جاي لك في الكلام بس خلينا نكمل فكرتي.
الصحابه كلهم يا اخي
تمام. لا ليس كلهم انتم تطعنون في بعض الصحابه لكن خلينا اجي لك في الكلام. انا قرات كتب الزيديه واعلم جيدا هذا المذهب لكن اذا كان في الزيديه لا اسمحك اسمعني دقيقه واحده. طيب اسمعني بس. اذا كان الزيدية فيهم فرقة مثل الجارودية مثل الجارودية هؤلاء روافض يطعنون في الصحابة ايه موقفك منهم من الجارودية وايه موقفك من الحوثي؟
من طعن في الصحابة عفوا استاذ الفاضل من طعن في الصحابة اقول لك انا فعليه لعنة الله والله العظيم. درسنا سوا في اللي ما ادري بس انا زيدي او سني او كلنا اخوان وعمره لغايه ما جاء هذا الزنديق الحوثي فخرب.
جميل جدا. انا اشكرك طبعا يعني على يعني على يعني هذه الصراحه. وهؤلاء هم من نتحدث عنهم.
صحيح.
اما نحن الزيديه يعني انا في بعض البلاد كنت بصلي ومعايا زيديه كنا بيصلوا معانا بيصلوا معانا السنه والجماعه
الا من شذ منهم
الا من شذ منه من حرف مثل الجاروديه وهؤلاء يعني وهذا الحوثي. اشكرك شكرا جزيلا واتمنى ان يعني يكون وصلتك وجهه نظري. واظن ان الاستاذ محمد صابر لما اتكلم في النقطه دي كان يتكلم عن الحوثي وليس عن الزيديه. حضرتك لما ذكرت ان
الشورى
جزئية الشورى لا وفي نقطة تانية أيضا
الزبير بن العوام.
نعم في نقطة تانية بعد أن ننتهي من هذه الجزئية نرجع لها بإذن الله حتى لا نفوتها. موضوع أن ما الذي حدث عندما تم يعني فتح فارس حتى نرجع لموضوع إيه لماذا يبغض الشيعة عمر بن الخطاب. فهناك بعض الباحثين قالوا ان الشيعة اصله فارسي يعني حتى نتحدث في هذه النقطه.
بس نعلق سريعا على مساله الزبير بن عوام.
طب اخد بس هذا اللي هات معانا ابو نايف من السعوديه. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف الحال يا طارق؟
اهلا وسهلا حياك الله ابو نايف.
امسيك بالخير انت والشيخ.
الله يكرمك حياك الله.
يا شيخ لو سمحت.
نعم يسمعك الشيخ سمعك.
بالنسبة طال عمرك للشيعة اخواننا الشيعة قبل ايام في برنامج يناقش موضوع الخمس فما لقوا عندهم دليل الا انهم يقولون العلماء ورثة الانبياء وعلشان كذا هم يعطون الخمس للعلماء. طيب ان المسلمين الان اكبر مؤسسة دينية عندنا الازهر.
نعم.
ليش إذا كانوا هم مقتنعين بالخمس ليش ما يسلمونه الأزهر اللي هو أكبر مؤسسة علمية في الإسلام؟ والأزهر يوزع على 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 المساكين وعلى المصارف الشرعية الموجودة.
نعم.
كيف يؤخذ من بلاد الإسلام يودى الفرس؟ ليش؟
طيب شكرا لك أخي الكريم.
أنا عندي معها مثال يطول عمرك. الحاجة الثانية بالنسبة للشيعة اللي في كل بلد عربي يعتبرون طال عمرك ولاهم ليس للبلد هذا.
نعم.
أليس هذا نقص في سيادة البلدان العربية تعتبر سيادتها ناقصة؟
نعم هذا نعم هذا يشكل خطرا على البلاد العربية.
والسيادة ناقصة، أنت عندك ناس الآن مرجعهم غيرك يعني مالك على أمولية وليتهم عند غيرك.
نعم
هذه واحدة. الحاجة الثانية طال عمرك بالنسبة طال عمرك للناس اللي يضربون أنفسهم بالسيوف وبالأشياء الأشياء
الخاصة. نعم
أسأل الشيخ هل يعتبرون سفهاء يعني؟
طيب انا بس يعني عايز اسالك على حاجه بالنسبه للنقطه الثانيه اللي انت تتحدث عن ان هؤلاء الشيعة الذين يتواجدون في البلاد العربيه، يعني انت بتعتبر هذا يعني يقلل من سياده هذه البلاد العربيه، يعني ما الحل من وجهه نظرك؟
طيب
وسوف يجيبك الشيخ على الاسئله.
أبكلم في الحل الان، لكن بالنسبه أبضيف لحاجه ثانيه. الان بدهم يتكلمون للقبور، اي دوله فيها قبور يبغونهم برضه يبغون سيادتهم عليها، فتنزع سيادتها من الدول العربية تكون سيادتها عند إيران. هذا نقصد في سيادة الدول العربية على أوطانها. أما بالنسبة للحل اللي عندي أنا أرى أن الأزهر الشريف يطرح طال عمرك ويطلع إعلام بأن جميع الشعوب العربية والإسلامية إذا كان فيه مصارف إسلامية من نوع الخمس والخمس والمستند الرسمي عندهم.
طيب اشكرك اخونا الفاضل، والدكتور صفا يجيبك باذن الله.
هو طبعا ابو نايف يعني تعرض
في حته الخمس كثيرة. مش واضحه عنده
الخمس طبعا، هم ما بيستدلوش بهذا الاستدلال. هم بيستدلوا بآية الغنيمه، الآية الخاصة بالغنيمة، المسلمين إذا قاتلوا الكفار في الغنيمة وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وهكذا، استدلوا بآية في غير موضع،
في غير
فأخذوا موضع. خمس الغنيمة اللي في الحرب وقالوا لا هذا الخمس على المسلمين للسابة وللملالي. فطبعا هذا
ده حتى الترهن. هم ما خدوش اللي المفروض ياخدوه، والمفروض اللي ياخدوه خمس الخمس. معنا أحمد من العراق، السلام عليكم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم
السلام، تفضل يا احمد.
هنسلم على الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ هذا بس كما تقولون عمر الرئيسي فتح بلاد فارس، يعني رجله بس كتاب، عنوان كتاب بالنقرة به.
نعم. هل تريد كتاب يعني يتحدث عن الفتوحات الاسلاميه في عهد عمر بن الخطاب؟
اقرأ تاريخ الطبري كله، بلاش تاريخ يعني الطبري، اقرأ تاريخ اليعقوبي للشيعة. طب اسمعني اسمعني بس. طيب طيب انا احيلك الى كتاب تاريخ، ما تقرأش كتب السنة، اقرأ تاريخ اليعقوبي، وده اهم كتب التاريخ للشيعة. اقرأ فيه حوادث من سنة 13 لسنة 21، وستقرأ فيه فتوحات فارس في عهد عمر بن الخطاب. وإلا فأنت أتيت بمسألة عجيبة، يعني هو الآن يريد أن يقول أن عمر الخطاب لم يفتح بلاد
فارس. لا نشوفه قصده إيه، هو ما قالش الراجل حاجة، هو بيسألك على كتاب. طيب أحمد هل لديك يعني
لا بس العنوان، يعني بس عنوان الكتاب، بس عنوان الكتاب
تاريخ اليعقوبي،
تاريخ اليعقوبي
للشيعة. وتريد أن تقرأ بقى في تاريخ الطبري أو في غيره، اقرأ من حوادث سنة 13 من الهجرة حتى سنة 23 من الهجرة.
ليك سؤال ثاني يا أحمد؟
تريد أن تقرأ مثلا بين يدي عمر لخالد محمد خالد، كتاب في بين يدي عمر لخالد محمد خالد. بس انا الان يعني انا استشفيت انه ربما يكون صوت شيعي.
لا الان شيعة وسني.
اقرأ كتاب للشيعة، اقرأ كتاب تاريخ اليعقوبي، اقرأ من حوادث سنة 13، ده كتاب شيعي.
قل له تاريخ اليعقوبي
13 عشان ما اقرأش الكتاب كله ثلاث مجلدات. اقرأ من سنة 13 للهجرة، احداث من سنة 13 وحتى سنة 21 او حتى سنة 23 حتى وفاة عمر بن الخطاب. اقرأ خلال هذه المدة من كتب الشيعة وأنت تعلم أن هذه البلاد فتحت في عهد عمر بن الخطاب.
طيب أحمد عندك سؤال تاني؟
بعد سؤال ثاني.
ما سؤالك الثاني؟
بعد سؤال ثاني بعد.
بقول مش فاهم. طيب شكرا، أشكرك أحمد من العراق، شكرا.
نشكر الأخ العزيز. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه علماء الشيعة دائما يدلسون على العوام، فنحن نحيلهم إلى كتب الشيعة حتى
لا يمكن
التاريخ.
من الشيعة يعني. هو ما قالش انه شيعي، بس هو عشان من العراق انت جا في دماغك انه هو شيعي، الله اعلم يعني عموما. بس كويس انت قلت له على تاريخ اليعقوبي، يعني اذا كان برضه في، وقلت له ايضا من كتب السنه،
من كتب السنه طبعا تاريخ الطبري،
تاريخ الطبري كل المشاهد ايضا، يعني ربما يكون نفس التساؤل عند بعض المشاهدين يعني.
او اقرا حتى عبقريه عمر نرجع سريعا الى قصه ال
معنا ابو عمر من العراق. السلام عليكم يا ابا عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل اسمعني من التليفون بس، افقد التلفزيون. يا ريت الاخوه في الكنترول ينبهوا على المتصلين لو سمحتوا. يعني
عندكم قارين وتعرفوا عندكم اهل الكهف ايش كم سنه او عادوا ايش كم سنه وقعدوا من النوم؟
انا ايه سؤالك بالضبط لان كلامك مش واضح معلش عيد تاني.
سؤالي على اخواتنا الشيعة واخواتنا السنة.
ما هو السؤال؟
اهل الكهف ايش كم سنه وقعدوا من النوم؟
309. بس ايه علاقة سؤال
يعني خلينا في موضوع يعني يا ريت نتكلم في موضوع الحلقة. موضوع الحلقة يتحدث عن اسباب بغض الشيعة لعمر بن الخطاب.
يعني تكذبون اكو امام مهدي يظهر
لا ما سمعتش الجزء الاخراني ده.
انا مش فاهم كلامك. ما يعني ايش موضوع اهل الكهف تريد ان تربطه باي موضوع؟ بظهور الامام المهدي عند الشيعة مثلا؟
موضوع عرفته باي موضوع؟ عرفته موضوع الامام المهدي. تقولون يعني في اكو امام مهدي يظهر.
تمام يعني هو يريد ان يقول انه
طيب اشكرك شكرا جزيلا.
اوكي كدليل عقلي يعني بيسال اذا كان انتم قبلتم ان اهل الكهف يظلوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9 وربما المهدي يكون بنفس هذا الامر.
طيب يعني واحنا اولا هل احنا بنتكلم في الموضوع ده؟ يعني نريد مشاهدينا الكرام نريد ان تكون اتصالات في موضوع الحلقه، واذا كان حتى حد يخرج عن الموضوع يعني يتكلم بوضوح. اول شيء يقول انتم يا اهل السنه تنكرون وجود المهدي، فكيف يعني توافقون على يعني مثلا بعد كده كل مساله اهل الكهف او غيره؟
طيب انا عايز اعلق عليه سريعا برضه عشان
لا تفضل.
التعليق السريع على قصه المهدي، نحن نحيلهم الى كتب الشيعة نفسها، الكتب كتاب الغيبه والى كتاب الكافي وغيره كتاب الاحتجاج، الروايات التي يقولون فيها انها تنسب لجعفر الكذاب. جعفر الكذاب كما يقولون عندهم، يعني جعفر الكذاب هذا هو عم المهدي. في كتب الشيعة قال انه لما مات الحسن العسكري اتينا بكل نسائه وجواريه فلم يظهر الحبل على احداهن.
نعم.
فاقتسمنا ماله بينه وبين امه.
نعم.
وانكر تماما وجود هذا
الشخص، ان يكون ان الحسن العسكري له ولد اصلا،
ليس له ولد
بس أصلاً. يعني ولا قصه كهف بقى ولا
لهذا هم قالوا سموه جعفر الكذاب.
نعم صحيح.
لكن هنا في نكته
لكن خلينا يعني بعد ابو زكريا الاول.
طيب.
انا ابو زكريا السلام عليكم.
ربنا يسهله من
الله يبارك.
اهلا وسهلا اتفضل.
اشكرك واشكر قناه الصفا وتحياتي على ضيفك العزيز الشيخ.
اهلا وسهلا بك.
ربنا يعزك
يا رب. يا ابن العزيز بالعراق ما بقى لا عمر ولا فاروق، صارت ديد الميليشيات يومين خلصوا العراقيين، خلصوا اهل السنه والنوب البطاط. البارحه طلع يقول انا اخصب هذول الجرذان الخليج، الجرذان هو الجرد، الخليج مو جرذان، الخليج امه اسلاميه. نعلة الله على مالكي وعلى بطاط وغير البطاط الذبحة والعراقيين والعلماء والكفر هذول كبر يا ابني يا ابني. انا عمري 78 عام.
ربنا يديك العمر الطاعة.
الجيش العراقي السابق 38 سنة انا قائد عسكري. نعلة الله على مالكي وغير المالكي والبطاط.
نعم.
والشيعة العراق العرب الشيعة العراق بريئين من هذول الجرذان، هذول هم الجرذان. احنا فقراء العراق، شيعة العراق، اكراد العراق. هذه رجل كلي والله احنا متبرئين من هذول، لان هذول تابعين امريكا وايران واسرائيل. واشكرك وتحياتي على الشيخ
ابو زكريا. اشكرك شكرا جزيلا. ابو زكريا تحدث في مسألة يبدو ان هو يعني طبعا ذكر موضوع واثق البطاط. واثق البطاط اعترف ان هو يعني ضرب صواريخ على مناطق حدوديه بالمملكه العربيه السعوديه ويهدد بضرب الخليج. هو متخلف عقليا اولا، لكن هذا لا يعني ان احنا نترك المساله وكان يعني شيء لم يحدث.
لابد طبعا للدول السنيه كلها ان تتنبه لهذا الامر. طبعا
في نقطه اخرى، واثق البطاط يعني كما تحدث الحكومه العراقيه ان هناك مذكرات بالقاء القبض عليه، ومع ذلك ظهر في قناة السومرية وبيظهر عادي جدا، وظهر كمان ايام الشعائر ما يسمى بالشعائر الحسينية وحوالين منه يعني اجهزة امنية، ومع ذلك لم يتم القبض عليه في نفس الوقت اللي هم بيقبضوا فيه، او في نفس الوقت اللي بيقبضوا فيه على اهل السنة والجماعة ويتهموهم باربعة ارهاب وبغيره. معنا ايضا مصطفى من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون صح حبيبي؟
بخير الحمد لله. أنا وسهلا اتفضل.
بس أسأل الشيخ استفسار بسيط.
تفضل.
الآية يعني من نزلت ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى.
نعم ايه السؤال؟
يعني علي من نزلت مو على عائشة
نزلت. الذي نزلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القرآن العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإلا لو قلنا بذلك يبقى القرآن الكريم انتهى دوره وحجته عند وفاة النبي. في رأيك دي مسألة؟ طب نرد بقى سريعا، يعني أنا بتكلم عن مسألة التبرج. هذه المسائل
والله يا أخي أنا أسئلة الشيعة بصراحة يعني أنا يعني أنا نفسي واحد قبل ما يتصل يكتب السؤال بتاعه
خارج الموضوع.
لا يكتب السؤال بتاعه وأول ما يرد التليفون
يعني
يقول
في ثلاث نقاط هامة وسريعة. الأول الأخ اللي الآن تكلم هو أراد أن يطعن طبعا في استدعاء عائشة. طبعا هذا الكلام إذا صححنا فهمه يبقى القرآن الكريم حجة طول ما الرسول عايش ونزل في الرسول فقط بمجرد أن مات الرسول رفع القرآن.
إذا هذه الآية يعني الله يهديه
يعني. يعني القرآن الكريم لما يقول يا أيها الذين آمنوا هذه خاصة بالصحابة فقط اللي كانوا موجودين في عهد الرسول؟
لا طبعا،
لكل المؤمنين.
العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب.
نفس الكلام لما تنزل آيات خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وإلزامهم بالحجاب، هل أفهم أن الحجاب فرض على أزواج النبي والنساء لا يتحجب يحتجب؟ لا طبعا العبرة بعموم اللفظ. وإذا سلمنا بهذا الفهم السقيم فقد فعلت فاطمة المعصومة ابنة موسى الكاظم ما فعلته السيدة عائشة بزعمهم. فاطمة المعصومة هو اسمعني الأخ الآن، السيدة فاطمة المعصومة، من هي فاطمة المعصومة؟ ليست فاطمة الكبرى، هي فاطمة بنت موسى الكاظم. خرجت من المدينة وماتت في قم وأمرها أبوها اللي هو موسى الكاظم ألا تتزوج. طب كيف تخرج؟ ألم يأمر القرآن المرأة بأن تقر في بيتها؟ طب ولماذا نهاها أن تتزوج؟ ولماذا
بلاش فاطمة المعصومة؟ فاطمة عندما خرجت على حمار كما جاء في كتب الشيعة كي تعترض على أبي بكر الصديق.
فيعني المسألة
هم عندهم فاطمة فاطمة بنت محمد
فهو أرض أنه يخرج. فإحنا بنقول إذا صح طعنكم معاذ الله في السيدة عائشة فطعنوا في فاطمة المعصومة بنت موسى الكاظم لأنها تركت المدينة وسارت حتى قم.
طيب معنا تليفون آخر، أبو أحمد من الفلوجة. أهلا وسهلا، السلام عليكم يا أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام.
أهلا وسهلا، تفضل.
أحييك وأحيي الشيخ.
الله يحييك.
أقسم لك بالله، أقسم لك بالله، أقسم لك بالله إن شيعة العراق حيوانات لا تقل. إحنا عاشرناهم وإحنا مشينا وياهم، فشيعة العراق مو أناس نهائيا ولا من صنف البشر، إنهم الحيوانات الناطقة أولا، ثانيا عندهم بس اللعن وبس، ما عندهم غير هذا الشيء. إحنا بالسيطرة من دا نطلع ونروح خلاص سني خلاص مكفر بتاتا، يعني ماكو ما بها أي مجال. وبالأخص واكو يطلعون دي يتصلون جماعة يقول لك شيعة العراق الشيعة العرب والشيعة، ماكو لا شيعة عرب ولا شيعة إيراني ولا شيعة الشيعة كلهم شيعة. عربيهم وإيرانيهم وكرديهم نفس التصرف ونفس المنهج، بس شيعة العرب أنتم التقية بس هذا الشيعة.
أشكرك أشكرك
شيعة العرب وشيعة تكرار.
أشكرك شكرا جزيلا. إذن شيعة عرب شيعة أفغان شيعة فرس كلهم بيدينوا بنفس الدين بدين الحبل
نفس الأماكن المقدسة.
وحتى هو بس أنا يعني أبو زكريا هو رجل كبير في العمر، أنا لم أرد يعني أن يعني أتحدث في هذه النقطة لأنه واضح أنه هو يعني ربما يكون مريض يعني من طريق كلامه. الشيعة هم كلهم يتعبدون بنفس الدين بدين الحبل، واللي هو بيتكلم عليهم وبيلعنهم هم من العرب. يعني هو الآن عندما يلعن المالكي أو يلعن غيره أو
حتى لما تأتي الروايات مثلا في كتب الشيعة أن قم أرض مقدسة وأن هناك باب إلى الجنة، دي خاصة بالشيعة الفرس ولا الشيعة العرب؟ كله كل الشيعة يدينون بأن هذه الأرض مقدسة. كل الشيعة كانوا عربا أو فرسا يقدسون كربلاء ويقولون أن كربلاء أفضل من مكة، فهذا دينهم يعني هذا دين. بس أنا أريد أن أعلق حتى لا يقال أن إحنا لم نرد على مسألة المهدي. نحن قلنا
أنه
جعفر الذي يسمونه في كتبهم جعفر الكذاب، هذا أنكر ولادة المهدي، ده عم المهدي في كتب الشيعة. السؤال الرجل الذي ينكر إمام من الأئمة يقال عنه كذاب ولا يقال كافر؟
يقال كافر،
المفترض أن يقال كافر، لكن كيف يكفرون رجلا كيف يكفرون رجلا من أهل البيت ابن إمام وأخو إمام وعم إمام؟ لا يمكن. لهذا لجأوا إلى مسألة القول بأنه جعفر الكذاب، لكن لا يستطيع أبدا أن يكفروه رغم أنه الكليني في كتابه يقول أن كل من أنكر إماما من الأئمة الاثنى عشر كفر ولو كان علويا فاطميا. لو جينا نطبق هذه القاعدة هنطبقها على جعفر الكذاب نقول جعفر الكافر. طب علي بن أبي طالب هيدخل حفيده الجنة ولا يدخله النار؟ طبعا ربكة. لكن نحن نريد أن نقول أنه حتى رواية في كتاب الغيبة سئل جعفر الصادق لماذا سمي القائم بالقائم؟ قال لأنه يقوم بعدما يموت.
طيب نتوقف هنا
إنه المهدي مات نعم. وسيقوم.
طيب أشكرك بشكل كرام نذهب إلى فاصل ثم نعود.
سلاما يا عمر الفاروق.
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام وجدد الترحيب بالدكتور حازم طه. اهلا وسهلا دكتور.
اهلا بحضرتك.
يعني كان لنا تعقيب على اتصالات الشيعة زي مثلا المتصل الذي يسال يعني هذه الايه فيما نزلت وبعد كده يقطع الخط. نريد ان نسمع منه ليس هذا هو السؤال. هو يريد ان ياخذ الاول الاجابه ثم بعد كده يسال. فنريد من المتصلين الشيعة جهز سؤالك اكتب سؤالك في ورقه والوقت معك سنعطيك الوقت الكافي. ايضا هناك فيديو ان علي بن ابي طالب كان مستشارا للصحابة. نريد ان نشاهد هذا الفيديو ثم يعني
هناك فيديوهات كثيرة اصلا نرهض الخلافة. يعني الان الدنيا كلها قامت وهذا الدين اسس على مسألة الخلافة وبعدين يظهر علماء الشيعة يعترفون بان علي بن ابي طالب رافض الخلافة. طب يعني احنا ذنبنا ايه بقى دلوقتي يعني؟
طيب نشاهد اولا هذا الفيديو ثم نعود للتعليق.
قانون حكم الناس اليوم تقاتل على منصب شرطي على مجرد موظف على ان يصير مثلا جندي في الجيش يتقاتلون على المناصب. الامام علي يسمي الحكم مالته عطة عنز مثل عطسة عنزة. العنزة لما تعطس فرد عطسة كلش خفيفة بتنسمع، مو عطسة تسمعها من قارة الى قارة. فرد يقول هاي الحكم مالكم مثل عطسة عنز، دنيا كلها عندي عطسة عنز. وبعد مرة ثانية لابن عباس يقول يوم اللي جايين الناس يبايعوه يدورون على الامام علي ما موجود، راحوا دوروا عليه شافوا الامام علي قاعد يخطف نعله، لانه مو يوميا يشتري اجلكم الله حذاء 20 و30 و40 دولار، النعل مالته يخليه برجله من اول ما اجى الى ان راح. كل ما شويه صار في اشكال هو خيط بيده حتى سمي بخاصف النعل. قال يا امير المؤمنين هذا وقته؟ جاي تخطف نعلك والناس واقفه تريد تبايعك وتصير جنودك؟ قال ما قيمة هذه؟ شنو قيمة النعل يا أمير المؤمنين؟ فسقيمة هذا شنو؟ قال لقيمتها كم؟ قال درهم أو بعض درهم. قال هذه الحكومة مالتكم، عندي أقل من هذا. أكو حاكم يقول حكومتي تساوي نعلة فردة نعل؟ لأن علي هالشكل يطالع الحكومة.
يعني هذا يجعلني أسألك، يعني أليست الخلافة من ضمن الإمامة؟
طبعا
بيعتبروها بنص.
طبعا.
طيب كيف يحقرها علي بن أبي طالب؟
هذا هو تناقض هذا الدين. يعني هم جابوا من فكرة الإمامة وهي فكرة سياسية صنعوا منها دين وأحكام فقهية مرتبطة بمسألة الإمامة والخلافة، وبعدين يخطئون هم أنفسهم ويعترفوا بأن علي بن أبي طالب ما كان راغبا في الخلافة. طيب لماذا قسمتم الأمة إلى قسمين؟ طالما أن مسألة الخلافة عند علي بن أبي طالب يدوب عفطة عنز. عفطة عنز مرضها عطسة يعني للعنزة أو
تحقير يعني.
يعني مسألة أخرى يعني خاصة بالعنزة أيضا، يعني مسألة لا تساوي شيء عند علي بن أبي طالب. بل الأعجب من ذلك لما ترجع إلى كتاب نهج البلاغة تجد نصوص أوضح من ذلك. يعني يذهبوا إلى علي بن أبي طالب في كتب الشيعة ويريدون أن يبايعونه فيقول دعوني والتمسوا غيري،
صحيح.
أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. أنا عايز الناس تتخيل، يعني الآن نحن ذهبنا إلى نبي منصب تنصيب إلهي فقلنا له أنت نبي الله، قال لا والله أنا مش فاضي النهاردة. تبدأ يعقل يعني؟
لا طبعا.
إذا مسألة الولاية دي لا هي من أصول الدين ولا غيره، إنما هي مسألة مختلفة.
والله ما كانت لي في الخلافة رغبة
ولا لي في الولاية إربة،
ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. إذا ليس له رغبة ولا إربة، هل يكون له يعني مثلا هل ينطبق هذا الكلام؟ هم يقولون انها من اركان الاسلام.
اهم اصل عندهم من اصول الدين هي مسألة الامامة.
بالضبط.
لكن المسألة حتى الاصول عندهم اصول مرتبكة، يعني حتى اصول الدين عندهم مرتبكة. يعني مثلا الامامة اهم اصل عندهم هو التوحيد والنبوات والعدل والمعاد. فتيجي تشوف العدل، اشمعنى العدل يعني؟ طب ربنا سبحانه وتعالى، طب ليه ما خدش صفة العلم مثلا؟ طب ليه ما خدش الحكمة؟ طب ليه مش العزة؟ اشمعنى العدل يعني؟ وبعدين هذه الأصول الخمسة اللي هي أصول الدين عندهم، في نص في القرآن بيقول وأصول دينكم الخمس أشياء دول؟
لا.
طب هذا الدين من الذي اخترعه؟ إذن هذا لا دين الإمام ولا الأئمة ولا علي بن أبي طالب يعرف عنه شيء. حتى هذا التضارب عندهم يؤكد أنها نظرية الإمامة كلها نظرية مختلقة. هم يعترفون أنه أكثر من إمام حتى غير علي بن أبي طالب، لما تأتيه الخلافة يرفضها. طب ايه القضية اذا؟ طب يعني انت عايز ايه بقى دلوقتي؟ هل احنا كمسلمين قلنا ان ابو بكر الصديق امام منصة تنصيب الهي؟ لم نقل ذلك.
لم نقل بذلك.
انتم الذين تقولون. طيب ابو بكر الصديق خذ الخلافة اللي علي بن ابي طالب رفضها، لماذا تكفرون ابو بكر؟ يعني هي مسألة التناقضات، دين واهي تماما.
ولماذا تلومون علينا اذا كان هو رفضها؟
هو رفضها. بس انا اريد ان ارجع الى قصة الشورى والستة. لان فيها اكثر من نكتة كما قلنا. المسألة الاولى ان عمر بن الخطاب
سعيد بن زيد
رفض ان يضع جوز اخته اللي هو زوج فاطمة اللي هو سيدنا سعيد بن زيد، رفض انه يدخل في الشورى. استثناءه كان من العشر المبشرين من الجنة.
تمام.
طيب الستة الموجودين الآن بينهم وبين بعض تخارجوا. في عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. سعد بن وقاص قال يعني أنا أخرج من المسألة تماما. وبقي عبد الرحمن بن عوف بينهم يوفق بينهم. فتنازل الزبير لمن؟ الزبير بن العوام. تنازل عن حقه في الخلافة لمن؟ لابن خاله. مين ابن خاله؟ علي بن أبي طالب. دي مسألة مهمة. إذن الآن والأنصبة توزع حسب فهم الشيعة. لماذا إذا كان الزبير بعد ذلك طامعا في الخلافة؟ طب ما هي أتته الخلافة. لماذا تركها لعلي بن أبي طالب؟ إلا إذا وهو ابن صفية بنت عبد المطلب. إذن المسألة الثانية أن الزبير بن العوام لم يكن طامعا ولا طالبا للخلافة. إنما خرج في موقعة الجمل فقط للمطالبة بالثأر من قتلة سيدنا عثمان.
تمام.
دي مسألة لازم يعني لما نمر على مسألة الشورى لابد ان احنا نتفق بهذه النقاط.
نعم. هذه نقطة مهمة جدا.
طلحة بن عبيد الله ترك الامر لسيدنا عثمان. علماء الشيعة في الفيديو يمكن الاول اللي عرضناه لهذه المدرسة مسألة التلبيس. يلبس على الناس. يلبس عليهم ويقول ويقنعهم انه الخلافة او الحكم في الاسلام بالفرض. يعني هذا هو الخليفة. قال هذا ولي عهدي خلاص المسألة انتهت. او بيحاول يقنع بعض العوام الشيعة وبعض عوام السنة مع الاسف انه انتقلت الخلافة لسيدنا ابو بكر ازاي؟ ان اهل الحل والعقد قالوا هذا خليفتكم فالموضوع انتهى. لا. الخلافة عند المسلمين تمر على مرحلتين. يعني لا تنفك المرحلة الاولى عن الثانية. لازم الاثنين مع بعض. لو سقط منهم مرحلة ما فيش شرعية المرحلة الثانية. المرحلة الاولى سواء كان بولاية العهد وهذا حدث في عهد سيدنا معاوية بن سفيان وبعد ذلك في عهد الدولة او الملوك يعني. وفي المرحلة الاولى مسألة اما ولاية عهد او اهل الحل والعقد. فاهل الحل والعقد في المرحلة الاولى يختاروا فلان. طب فلان ده اصبح خليفة؟ لا. لازم المرحلة الثانية اللي هي بيعة العام.
بعد البيعة يسمى خليفة.
اذا طب لو الناس خرجوا عليه او ما اختاروهوش.
لا لا يسمى
خليفة. اهل الحل والعقد يجيب واحد تاني. فهذا الذي حدث مع سيدنا ابو بكر انهم بيحاولوا يلبسوا على الناس ويظهروا لهم ان الموضوع كان خطف. ابو بكر الصديق راح بيعه ثلاثة قال خلاص هو ده الخليفة. لا هذا لم يحدث. اهل الحل والعقد اختاروا ابو بكر الصديق. في اليوم التالي صعد المنبر. وقال يا اخوانا والله انا اموري كذا وكذا وكذا واعينوني وبدات تاتيه البيعه من كل القبائل العربيه ومن كل الدول او الامارات في هذا الوقت. فالخلافه تنتقل في الدوله الاسلاميه على هاتين المرحلتين مش مرحله واحده فقط يعني. يعني حتى لو الحاكم اختار ولي عهد لا يعتبر بمجرد اختياره حاكما شرعيا
الا بالمبايعه.
لازم يبايعه الناس بيعه العام يختاروه انه يكون حاكم.
بالفعل هذا كلام يعني علماء اهل السنة والجماعة ان الخلافة باختيار اهل الحل والعقد لكنه لا يسمى خليفة الا بعد المبايعة او بالاستخلاف وكذلك لا يسمى خليفة الا بعد المبايعة
بيعة العامة نعم الشعب يعني
بالضبط او مثلا كما فعل عمر بن الخطاب فان يعني يجعل الامر في ستة
ولازم يبايع الناس برضو
وبرضو يعني لا يسمى خليفة الا بعد المبايعة او لا يسمى اميرا الا بعد المبايعة. هذه لفتة لكن هنا يعني تبرز التناقضات الموجودة في دين الشيعة الاثني عشرية ولو كان من عند غير الله لو جاء فيه اختلافا كثيرا. بالفعل كيف علي بن أبي طالب يقول والله يقسم ما كانت لي في الخلافة رغبة. إذن الخلافة ليست بنص إله. إذا كانت بنص إلهي لا يمكن أن يقول هذا الكلام.
طب بلاش الخلافة تعال أنه الجزء الثاني من النص
ولا في ولاية إربة.
أنهي ولاية دي بقى اللي عايزين نفهمها؟
أي
ولاية؟ الكلام ده جاوب علماء الشيعة. هذه نصوص كتبهم. هذا في نهج البلاغة اللي بيعتبر الخميني كتاب مقدس. علي بن أبي طالب مش عايز الخلافة مش عايز الحكم. يقول دعوني والتمسوا غيري خذوا واحد تاني. إذن مسألة تترك لرأي الأمة. والمسألة دي لو كانت من أصول الدين لما تنازل عنها علي بن أبي طالب.
بالضبط. ونفس هذا الكلام حضرتك إذا نظرنا برضو لتنازل معاوية إلى لتنازل الحسن إلى معاوية رضي الله عنهما. فكيف تكون برضو الخلافة منصب إلهي ثم يتنازل عنها إذا هم عندهم الإمامة زي النبوة؟ هل يجوز أن يتنازل النبي عن نبوته؟
لا يمكن حتى عقلا لا يمكن. إن ده طالما ده تنصيب إلهي ده تنصيب إلهي. لا 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 يستسيغ العقل الطبيعي إن النبي يتنازل عن النبوة لمدة شهر ولا حاجة عشان ما يزعلش فلان أو يستنى شوية بالنبوة. مستحيل. ده تنصيب إلهي. أو أنه منصب دنيوي فيتنازل عنه ويخضع للمصلحة والمفسدة وهذا هو عقيدة أهل السنة أو رأي أهل السنة في الأمر. لكن عند الشيعة يرونه دينا وهذا من كوارثهم يعني.
نعم. أيضا هناك من مظاهر بغض الشيعة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه موضوع الاحتفال بمقتله. يحتفلون بمقتله ويسمون ذلك يوم فرحة الزهرة او فرح الزهرة. نشاهد هذا الفيديو ثم نعود.
ما فرحة الزهرة؟ نحن كما قلنا بان استئصال الطاغوت ينبغي أو يستدعي أن يتخذ اليوم فيه يوم عيد. زهراء عليها السلام لها ذريتها، وذرية ليست مجرد أولاد، وذرية نسبية. شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تعارف عندهم بأنه يوم التاسع من الربيع هو يوم فرحة الزهراء عليها السلام. قد يتبادر إلى بعض الأذهان أو قد يتساءل الإنسان أنه لماذا يسمى بيوم فرحة الزهراء عليها السلام، يعني ما العلة في ذلك، ما السبب الذي دعا إلى تسمية هذا اليوم بيوم فرحة الزهراء عليها السلام. أو عبارة أخرى، أو قد نضيف، ليس بعبارة أخرى، نضيف إلى السؤال سؤالا آخر، أنه لماذا لا يكون يوم فرحة الإمام علي عليه السلام، لماذا يكون فرحة النبي صلى الله عليه وآله. خصوصية الزهراء عليها السلام في الفرح في هذا اليوم أنه إذا كان المراد بعيدية يوم التاسع من ربيع الأول لكونه يوم استلام الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو اليوم الأول من أيام إمامة المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فلا يخفى أن في هذا اليوم بدأ المشروع الثائر ممن قتل ذرية الزهراء عليه السلام، بل ممن قتل الزهراء سلام الله عليها. بدأت الأيام الأولى للآخذ وللطالب بثار آل محمد صلى الله عليه وآله. نحن من المعروف عندنا كمسلمين، والروايات على ذلك كثيرة، بأن الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم
يعني أي إنسان عنده ولو ذرة عقل يسأل كيف يعني يقتل عمر بن الخطاب فاطمة الزهراء أو يسكت جنينها كما يعني في هذه القصة المكذوبة، ثم نجد أن علي يزوجه أم كلثوم بنت علي من
وابنة فاطمة. صحيح، هذا من التناقضات العجيبة المعجزة. يعني قبل حضرتك، قبل هذا الفيديو، وحضرتك تتكلم عن قصة سيدنا الحسن مع سيدنا معاوية، لو يملك الشيعة حذف الحسن بن علي من كل أدبياتهم وتاريخهم لفعلوها والله. لهذا هم نقلوا الخلافة أو الولاية أو الإمامة للحسين وأولاده وعاقبوا الحسن حتى في رواياتهم، وده يعني دليل انه هذا كله دين مختلق. يضعون روايه مثلا يريد ان يطعن في سيدنا معاويه، فيركب الروايه فيطعن في الحسن، او يطعن في سيدنا علي بن ابي طالب. فمثلا روايه ان سفيان بن ليلى دخل على الحسن بن علي وكان بفناء منزله وقال له السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال له ولما؟ قال عمدت الى هذا الرجل وخلعت بيعه الامه وتركت الخلافه والكلام ده. فقال اجلس، وبدأ الحسن يتكلم. قال حدثني أبي، اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب، عن جدي صلى الله عليه وآله أنه قال لن تذهب الأيام والليالي حتى يلي هذا الأمر رجل واسع البلعوم وهو معاوية، فأحببت أن أصيب دعوة النبي. ده تقريبا ده النص، هو أراد أن يطعن في معاوية ويقول لك أنه واسع البلعوم والكلام.
لكن لكن هم ارتكبوا الجناية بتاعت يا مذل المؤمنين،
غير 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 مسألة سبه. الآن أصبح بهذا النص معاوية بن سفيان منصوص عليه بالنص الإلهي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسب فهمهم الإمام بعدي علي ثم الحسن ثم معاوية، مش ده النص؟ الرسول بيقول لن تذهب الأيام والليالي حتى يلي هذا الأمر معاوية. أصبح معاوية بن سفيان منصوص عليه بالنص الإلهي، هو أراد أنه يطعن فيه فطعن في الحسن. ونفس الإشكالية الآن، سيدنا معاوية بن سفيان شخص واحد اختلف ثلاث معصومين في التعامل معه. علي بن أبي طالب حسب زعمهم قاتله على الخلافة، والحسن تنازل له عن الخلافة، والحسين راضي له بالخلافة.
صحيح.
واحد من الثلاثة أخطأ، يا إما علي بن أبي طالب حين قاتله على الخلافة ومات آلاف من المسلمين أخطأ، أو الحسن حين تنازل عن الخلافة أخطأ. واحد من الاثنين أخطأ، وإذا واحد منهم أخطأ انهار هذا الدين كله. إذا اعترفوا يبقى ما فيش عصر.
والإمام الثالث الحسين أيضا لم يعترض،
لم يعترض وقبل ولم يخرج عليه، وإنما خرج على يزيد يعني أكثر من 20 سنة في خلافة سيدنا معاوية. لو رجعنا إلى الكلام اللي قاله الآن أحمد الدر، هو بتكلم أنه يوم وفاة عمر بن الخطاب هو يوم فرح الزهراء. علماء الشيعة يعني أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول بعض الكفار أنه يسبون النبي ومش عايزين يذكروا اسم النبي، فكانوا يقولون لما يمر عليهم الرسول عليه السلام لعن الله مذمما، يقولش محمدا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول للسيدة فاطمة يعني انظري كيف أذهب الله عني غيظ قريش، إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. نفس الكلام الشيعة طعن سيدنا عمر بن الخطاب في يوم 26 من ذي الحجة، ودفن في غرة محرم. تمام. الشيعة بيحتفلوا بمقتل عمر يوم التاسع من ربيع الأول يوم ثاني خالص. فهو مات في يوم وهم بيحتفلوا بمقتله في يوم آخر مختلف تماما عن هذا التاريخ. فصرف الله عنه كيدهم يعني في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. ولو رجعنا إلى هذه القصة تجد أنه روايات عندهم في بحار الأنوار وفي الصراط المستقيم وفي غيره أنه وفي كتاب في اسمه عقد الضرر في بقر بطن مؤلفه. عشان أكمل اسم الكتاب.
نعم نعم.
في بقر بطن مؤلفه.
عرضنا منه على الشاشة بعض الوثائق.
يتكلم مثلا أنه هذا اليوم يوم مقتل عمر بن الخطاب هو له روايات منسوبة كذبا وزورا لعلي بن أبي طالب له 72 اسما. 72 اسم. يوم الفرحة الكبرى ويوم العقيقة ويوم فرح الزهراء ويوم الراحة. ويوم الراحة ده لها معنى خطير. يقولون في بعض رواياتهم أنه بمناسبة مقتل عمر بن الخطاب الملائكة لا تكتب ذنوب البشر أو الشيعة تحديدا لمدة 3 أيام.
يعني يعملوا اللي هم عايزينه.
ما خلاص ما حدش هيكتب حاجة بقى. عايز تزني تشرب خمرة ما تصليش ما فيش بقى تاخد أجازة. أجازة من العبادة تماما وافعل كل الموبقات بمناسبة مقتل عمر بن الخطاب. طبعا هذا من تخبط هؤلاء. ومن خذلان الله لهم.
على فكرة كل الديانات المنحرفة عندها برضو
يوم راحة.
يوم راحة أو 3 أيام أو كده يعني مثل هذا
هو الدين. هذا الدين كله دين مختلق نظرية سياسية نظرية الإمامة صنعوا منها دين. حتى في الأحكام الفقهية فتجد مثلا عند العقلاء حتى تجد أنه الآن مثلا القرآن الكريم لما يتكلم ويقول أنه المرأة إذا ماتت يرثها زوجها والزوج لو مات المرأة ترث. ده بنص القرآن. الشيعة ألفوا رواية وقالوا أن المرأة لا ترث من العقار شيئا. القرآن يقول اللي يقوله احنا نحط اللي احنا عايزينه. طب ما الحكمه فيها في 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 تغيير او في حذف الايه يعني. هو يريد اني اضع كل شيء لفاطمه فقط. انه لو قال انه فدك والرسول كان مات وترك فدك وعنده زوجات.
ياخد تليفون لقمان من كردستان. السلام عليكم لقمان هل تسمعني؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. الله وبركاته.
نعم اسمعك.
اتفضل.
صراحة بالقناه الصفا و مرحبا بيك وبالشيخ.
ربنا يبارك فيك.
اهلا وسهلا.
عندي سؤال.
تفضل.
لماذا الشيعة يطعنون بالخلفاء الراشدين؟ ومع العلم الحسن والحسين كانوا حراس لدى الخليفة عثمان بن عفان.
صحيح.
وهم الشيعة كلهم ملحدين. ابن ابو العلاء الفيروزي يهودي مسوين مزار ويزورونه
في مدينة كاشان.
نعم.
بالإيران.
نعم.
هم الشيعة يروحون فدوة للتراب الذي رجل إمام عمر وعائشة يدوسون عليه.
نعم. بارك الله فيك. طيب هل لك سؤال تاني يا أخي لقمان؟
نعم.
هل لديك أسئلة أخرى؟
لا هذا ما لي أسئلة. شكرا لكم.
أشكرك أخي لقمان من كردستان.
بارك الله فيك. طبعا هو في طبعا في مسائل أشد من ذلك زي ما ذكرنا في البداية مثلا قصة زواج سيدنا عمر من أم كلثوم أو حتى الروايات اللي نقلناها في الحلقات السابقة عن الموالاة والمحبة التي بين علي بن أبي طالب وبين الصحابة. لكن هذا الدين كله كما قلنا في
ويقول أخ لقمان يعني كيف لماذا يطعن الشيعة في الصحابة رغم أن الحسن والحسين كانوا من حراس بيت سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أثناء حصار بيت عثمان. طبعا. كانوا من الشباب اللي ذهبوا لحراسة
صحيح.
البيت.
صحيح. معهم سيدنا برضو عبد الله بن الزبير بن العوام.
معنا تليفون آخر من الجزائر. السلام عليكم. أهلا فريد تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فريد من الجزائر.
أهلا بك. أهلا وسهلا.
وارحب بفضيلة الشيخ.
ربنا يبارك.
وأرسله رسالة وقولوا لي أني أحبك في الله.
أحبك.
هذه بين قوسين. هناك مسألتين أرجو أن يعني نطرقوا لها. المسألة الأولى هي مسألة الأذان.
الأذان
هذا المختلف.
نعم.
هذه القضية الأولى. القضية الثانية اللي حيرتني وهي مسألة الأقوم المقدسة كربلاء المقدسة حتى نعمل غزوة وهران المقدسة الجزائر المقدسة تونس المقدسة يعني أماكن تقدس بدون سبب. هذه القضية هذه القضيتين يعني بلابية ترقونهم. وشكر لكم ومعكم السلام.
شكرا فريد كنت معنا من الجزائر.
بيتكلم عن الأذان
الأذان والقم المقدس.
طبعا هو بالنسبة للأذان هذا الدين كما قلنا دين وضعي وليس شريعة سماوية. يعني الشريعة السماوية لها ضوابط كتاب وسنة، لكن هذا دين وضعي مختلق. طالما أنه دين مختلق يضيف فيه من يشاء ما شاء. فمثلا في عهد الدولة العبيدية المسمى كذبا وزورا بالدولة الفاطمية، هي أول من أشارت إلى لفظ حي على خير العمل، أضافت الأذان حي على خير العمل. ولما انتقلت الأمور إلى الدولة البويهية الشيعية الفارسية، كانوا شيعة فرس حاقدين بطبيعة الحال، أضافوا أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله وغيره، وحتى عقب شيخهم الصدوق وقال إنه زيادة حي على خير العمل وزيادة أن علي وأولاده الحجج والكلام ده باطلة، هم حجة وهم أئمة لكن ليس في الأذان.
قال هي من المفوضة لعنهم الله.
المفوضة لعنهم.
نعم معنا أبو معنا تلفون بعد حضرتك أبو سيف من العراق. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
ألو السلام تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم وعلى الشيخ.
عليكم السلام. أنا وسام تفضل.
تحياتنا للشيخ.
ربنا يعزك. ولكن
حضرة الشيخ قبل شوية فسؤال أنا طبعا عندي.
وقف صوت التلفزيون بس الله يكرمك.
سمعنا شيخ؟
اخفض صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف.
ماشي طفيت صوت التلفزيون.
ماشي تفضل.
شكرا. قبل شوية مقارنة صارت بين الإمام الحسن ومعاوية. فأنت قلت عليهم السلام في نفسهم. أو رضي الله عنهم.
رضي الله عنه.
بين معاوية وبين الحسن. صحيح. عليه السلام. أريد أعرف معاوية لمن يرجع لنا الثب ماله والإمام الحسن لمن يرجع لنا الثب ماله، وأريدك أنت تحكم بهذا الموضوع بدون تحايل.
لا هو المن ايه؟
المن يرجع ايش؟ نسبه مثلا؟ أما
كلمة مش معاوية إلى النسب ماله؟ إلى الثالث، إلى الجد الثالث، والإمام الحسن إلى الجد الثالث.
طيب ليه الثالث؟
ومن أم معاوية ومن أم الإمام الحسن؟
طيب افرض إن الإمام الحسن نسبه أفضل، هل هذا يعني يمنع من الترجي على معاوية؟
لا 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 لا، مو هذا القصد.
الإمام الحسن أشرف نسب، هذه يعني لا خلاف فيها يعني.
ماشي.
هل هذا يمنع من التردي على معاوية إن كان من الصحابة؟
اعترف إنه نسب الإمام الحسن.
طبعا هذه فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق أجمعين. يعني السؤال أين السؤال؟ وبعدين الإسلام أتى بنفي هذه المسألة، مسألة العصبية دي، ده ابن مين وابن مين يعني؟
أين السؤال؟ إن شاء الله ما في عصبية، إحنا نحكي بموضوع واضح يعني.
أولا سيدنا معاوية بن أبي سفيان والرسول صلى الله عليه وسلم أولاد عم. تمام. أولاد عم إزاي؟ عبد مناف أنجب عبد الدار وعبد شمس وأنجب هاشم. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة لسيدنا أبو سفيان لما ذهب وقابل هرقل قال أنا ابن عمي، إنهم بيلتقوا في عبد مناف، فهم من أسرة واحدة، هم قرشيون عرب أقحاح. لكن أنت تريد النسب الثالث حتى تقول إنه الحسن ابن علي ابن أبي طالب. طيب احنا قلنا يلتقوا الاثنين في عبد مناف، سيدنا معاوية وسيدنا
شايب. اسمحنا دكتور اسألي سؤال.
طيب اشكرك على التوضيح.
طيب اسمحنا اسألك سؤال قبل ان تغلق الخط، ما هو نسب السيد السستاني علي السستاني؟
السيد علي السستاني. الو.
ايوه السيد علي السستاني، ما هو نسبه؟
نسب السيد علي السستاني نسب.
نعم السيد علي السستاني ما هو نسبه؟
من الناس الحسينية. النسب
لا ليس حسينيا ولا معروف النسب اصلا، ومع ذلك انتم تقدسونه ويعني وجدينه يعني مرجع، هو اكبر مرجع شيعي بالعراق وانتم لا تعرفون نسب علي السستاني. انا اتمنى منك ان تفكر في هذه المسألة يعني. قبل اشكرك شكرا جزيلا، قبل ان نختم لان ليس امامنا وقت كثير، نريد ان تتحدث شيخنا عن عدالة الصحابة بإيجاز شديد جدا.
عدالة الصحابة. بس أنا كنت عايز أرد على مسألة سيدنا
معاوية. لا يوجد وقت. إذا ترد على المسألة يبقى خلاص مش مشكلة يعني كما ترى.
عدالة الصحابة أقوى آية في الكلام عن عدالة الصحابة الآية رقم 117 في سورة التوبة، وهي آية مظلومة معانا دائما يعني بالوقت دائما يأذف بنا. الآية بتقول إيه في سورة التوبة؟ تتحدث عن آخر غزوة من غزوات النبي، غزوة تبوك، والنبي رجع إلى المدينة. الآية تقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قوة هذه الآية أنها تتكلم في سنة 9 من الهجرة، خلاص بعدها بفترة بسيطة مات النبي. في أربع نقاط خاصة بهذه الآية. إما أن نقول أنها أن التوبة عامة تشمل الصحابة كلهم من كان مع النبي ومن كان في غزوة ومن كان في المدينة، أو أنها خاصة تشمل من كان مع النبي فقط في غزوة تبوك، أو أنه نقول الاحتمال الرابع نقول هذه الآية نسخت، أو نقول أن الصحابة خدعوا الله، نختار واحدة من الأربعة.
طبعا لا خدعوا الله ولا نسخ.
لو قلنا انه لو نسخت تبقى كارثة.
لان لا يوجد وقت الشاهد.
لانها نسخت على النبي. توبة النبي نسخت وهذه كارثة. يبقى اما توبة عامة تشمل كل الصحابة كان هدم هذا الدين. او توبة خاصة تشمل من كان مع النبي في غزوة تبوك.
ويدخل لا يدخل فيها علي.
لا يدخل فيها علي في حين يدخل فيها ابو بكر وعمر.
اشكرك دكتور حازم. دكتور حازم طه سعدت يعني بهذه الحلقة. اشكركم مشاهدينا الكرام. سوف نذهب الى فاصل ثم نعود مع الزميل محمد صابر والشيخ خالد الوصابي، فكونوا معنا.
سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا